نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراسة الرسالة إلى العبرانيين، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من الرسالة إلى العبرانيين، ابتداء بالأصحاح 11 والعدد 17. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يعود الآن كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى الحديث عن إبراهيم، فيقول في الأصحاح 11 والأعداد من 17 إلى 19: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. نجد هنا نظرة فاحصة وجديرة بالانتباه إلى قصة إبراهيم عندما هم بتقديم ابنه إسحاق ذبيحة لله. وهذا يذكرنا أصدقائي بما كتبه الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس الأصحاح 15 من العدد الأول إلى الرابع، إذ يقول: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. لقد كان الرسول بولس يشير هنا إلى أسفار العهد القديم، فنحن نعلم أن العهد القديم تنبأ عن آلام المسيح وموته، فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53 والعدد 12 أن يسوع المسيح سكب للموت نفسه وأحصي مع أثما، ونقرأ أيضا في المزمور 22 والعدد 16 فقبوا يدي ورجلي، ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53 والعدد 9 وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. ولكن هل من نبوءة أو حديث في العهد القديم عن قيامة المسيح في اليوم الثالث؟ أجل يا صديقي، فقصة يونان ترمز إلى ذلك، وقد أشار يسوع إلى يونان فقال في إنجيل متى الأصحاح 12 والعدد 40: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. كذلك مستمعية، فإننا نجد في قصة إبراهيم حديثا عن القيامة، فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22 والعددين 1 و2: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. هناك من يشككون في صحة هذه القصة قائلين: إن الله لا يمكن أن يأمر إبراهيم أو أي شخص بأن يقدم ابنه ذبيحة. لكن هؤلاء لم يقرأوا كل القصة ولا يعلمون شيئا عن تعاملات الله. ولكن لماذا قال الله لإبراهيم: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، وهو يعلم أن إسماعيل حي يرزق آنذاك؟ إن سبب الرئيس في ذلك هو أن الله لم يكن يعترف بما قام به إبراهيم في الجسد، أي عندما تزوج جارية زوجته وأنجب منها إسماعيل، بل كان يعترف فقط بعمل الروح. بمعنى آخر، فقد كان الله يعترف بابن الموعد فقط، أي إسحاق. بعد ذلك نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22 من العدد 3 إلى 9: فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ 2 من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. مع أننا قد نتخيل يا أصدقائي أن إسحاق كان في 8 من العمر في ذلك الوقت، فإن الدلائل الكتابية تشير إلى أنه كان أكبر من ذلك بكثير، وهذا يعني أنه كان قادرا على الدفاع عن نفسه وعلى عدم الرضوخ لأبيه إبراهيم عندما أوشك على ذبحه، ولكننا نراه يخضع لمشيئة أبيه دون مقاومة. ولعلك لاحظت صديقي المستمع أن إبراهيم وإسحاق والغلامين ساروا مسيرة 3 أيام، وطوال تلك الأيام 3 كان إبراهيم يرى ابنه إسحاق ميتا، لأنه كان يعلم أن الله قد أمره بتقديمه محرقة له على أحد الجبال التي اختارها لتلك الغاية، وهو جبل المريا. وكما قرأنا قبل قليل، فإن إبراهيم قال لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. وفي اللغة العبرية نجد أداة العطف الواو تتكرر بضع مرات للدلالة على تعاقب الأحداث دون مماطلة أو تسويف أو تردد. والمدهش هنا يا أصدقائي هو أن إبراهيم يقول إنه سيرجع هو وإسحاق، ولا شك أن إبراهيم كان يفكر آنذاك في وعد الله له بأنه بإسحاق يدعى لك نسل، ولكن إسحاق لم يكن قد تزوج أو أنجب بعد. وبالرغم من هذه المعضلة كان إبراهيم متيقنا أن الله أمين ويحفظ وعوده، فمن جهته كان إبراهيم عاقد العزم على إطاعة الله وتقديم إسحاق ذبيحة، ولكنه كان متيقنا في الوقت نفسه أن الله سيصنع معجزة ما، لأن إسحاق لم ينجب نسلا بعد، وبدون نسل من إسحاق لن يتحقق وعد الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إبراهيم كان يؤمن بأن الله قادر على إقامة ابنه إسحاق من الموت، بمعنى آخر فقد كان يؤمن بالقيامة. وبهذا فقد مضى إبراهيم في طريقه إلى جبل المورية بإيمان لا يتزعزع بوعد الله له. عندما وصل إبراهيم وإسحاق الموضع الذي عينه الله، قال إسحاق لأبيه: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. ويا لها من نبوءة مدهشة صديق المستمع عن حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فعندما مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، ناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال أي الملاك: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأى، أي الرب يدبر. وكما أن إسحاق كان ميتا في نظر أبيه إبراهيم 3 أيام، فإن يسوع لم يقم إلا في اليوم 3. فهل كانت هذه مصادفة؟ لا يا صديقي، بل إن كل شيء كان بترتيب إلهي وخطة إلهية. يقال إن جبل المورية الذي صعد إليه إبراهيم لتقديم ابنه إسحاق محرقة هو نفس الجبل الذي صلب عليه يسوع المسيح. فبعد نحو 2000 سنة من تلك الحادثة، بذل يسوع المسيح نفسه على الصليب لأجلنا، لأن الله الآب كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. والآن لو لم تكن الرسالة إلى العبرانيين موجودة لتفسر لنا قصة إبراهيم، لوقعنا نحن أيضا في الحيرة نفسها فيما يختص بطلب الله. ولكننا نقرأ هنا أن إبراهيم لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار الصعب إلا من خلال إيمانه الراسخ بكلمة الله ووعوده. فقد علم يقينا أن الله سيفعل ما يلزم لإقامة إسحاق من الموت من أجل تتميم وعده له بأن يعطيه نسلا منه. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 11 والأعداد من 20 إلى 22: بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. نرى هنا عزيز المستمع أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يتتبع إيمان العائلة بأسرها، فقد نقل إبراهيم الإيمان إلى إسحاق لا بالوراثة بل بالقدوة الحسنة، وقد بارك إسحاق ولديه يعقوب وعيسو وتنبأ عن أمور ستأتي، ثم بارك يعقوب أولاده وولدي يوسف أفرايم ومنسة. وعندما حانت لحظة موت يوسف كان يتبوأ مكانة عالية ومرموقة في مصر، ولكنه كان يعلم أن شعب الله سيستعبد في مصر وأن الله سينقذهم في يوم ما. لذلك فقد أوصى أولاده أن ينقلوا عظامهم معهم ليدفنوها في أرض كنعان. وهذا يرينا أنه كان يعلم أن كلمة الله ستتحقق. ونقرأ في العدد الأخير من سفر التكوين: ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. وبعد نحو 300 سنة من موت يوسف، عاد بنو إسرائيل إلى أرض كنعان، فحملوا معهم عظام يوسف كي يدفنوه في أرض الموعد. وهذا هو ما نقرأه في سفر يشوع الأصحاح 24 والعدد 32: وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمورة أبي شكيم 100 قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 11 والعدد 23: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. نحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 1 والعدد 22: ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. ولكن والد موسى ووالدته كانا مؤمنين بالله الحي، وقد رأيا أن موسى كان جميلا وأن الله اختاره لتخليص شعبه من العبودية. لذلك فقد دفعهما إيمانهما إلى إخفاء الطفل موسى 3 أشهر كي لا يقتل على يد فرعون. ثم نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 من العدد 24 إلى 26: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. كان موسى قد بلغ من العمر 40 سنة في ذلك الوقت، وكان قد تربى في قصر فرعون لأن ابنة فرعون قد تبنته. ومع أن موسى ترعرع في القصر، فإنه لم ينخدع بالمال وحياة التنعم، بل آثر أن يذل مع شعبه الذي كان ينتمي إليه أصلا، أي مع بني إسرائيل. ويا له من قرار حاسم وجريء اتخذه موسى، فقد كان بمقدوره أن يعيش حياة منعمة وأن يتمتع بالخطية، ولكنه كان يعلم أن متعة الخطية لا تدوم طويلا. فحتى لو عاش الإنسان 80 سنة أو 100 سنة، فإن الحياة على الأرض تبقى قصيرة جدا بالمفارقة مع الحياة الأبدية. لذلك يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إن موسى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بمعنى آخر مستمعية، فقد كان موسى أمام خيارين: الأول هو أن يتنعم بالحياة في البلاط الملكي ويعيش كما يحلو له أثناء حياته على الأرض، والثاني هو أن يعيش وفقا لخطة الله لحياته. وقد كان موسى حكيما إذ اختار الحياة الأبدية مع الله ولم ينخدع بمباهج الحياة المؤقتة على الأرض. وليت الله يعطينا جميعا هذا النوع من الحكمة كي نختار الحياة الأبدية التي أعدها الله لنا ووعدنا بها. فالمكافأة الأبدية التي يحصل عليها المرء من اتباع يسوع المسيح تفوق أي مزايا يمكن أن يتمتع بها أثناء حياته المؤقتة على الأرض. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين حديثه عن موسى قائلا في الأصحاح الحادي عشر والعدد السابع والعشرين: بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. أجل يا صديقي، فقد ترك موسى مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. وهذا هو ما يحدث عندما نرى الله، وعندما نرى عمله، وعندما نرى ذراعه القوية. فإن تمكننا من رؤية يد الله في أوقات المحن والشدائد والضيقات، من المؤكد أننا سنحتمل الألم بصبر، عالمين أن تعبنا في الرب ليس باطلا. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الحادي عشر والعدد الثامن والعشرين: بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. لقد كانت الضربة الأخيرة التي أنزلها الرب على مصر هي موت الأبكار، ولكننا نقرأ في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج أن الله قال لموسى وهارون: كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا بحسب بيوت الآباء شاتا للبيت، تكون لكم شاتا صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. وقد كان هذا الخروف المذبوح يرمز إلى يسوع المسيح الذي مات لأجلنا كي يغفر لنا خطايانا ويعطينا حياة أبدية. وأخيرا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الحادي عشر والعدد التاسع والعشرين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. لقد حدث ذلك بعد خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى، فقد حاول فرعون وجيشه اللحاق بهم، ولكن الله القدير شق البحر ونجى بني إسرائيل. وعندما حاول جيش فرعون اللحاق بهم، رجعت المياه إلى مكانها فغرق الجيش.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للرسالة إلى العبرانيين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يبارك الرب حياتك وينميك في حياة الإيمان والشركة معه، وليتك تتأصل في محبة الله ونعمته لتكون شهادة حية ونورا ساطعا يقتاد الآخرين إلى الله الحي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أتبع إثر خطاك، امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيث دعوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أن دعوني حيثما أسير، كن أن دعوني حيثما أسير. مولاي كن لي مرشدا ما دمت
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.